سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة أنه لا يجوز لأبي المرتضى أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة. كان الكلام في هذا، وذكرنا الروايات الدالة على ذلك، وقلنا أنه لا إشكال في دلالة الروايات على هذا الحكم في هذا المورد بلا إشكال، وإنما وقع الكلام في التعدي عن مورد الروايات إلى غيره، بمعنى أنه كما يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة لأنهم بمنزلة أولاده، واضح، هل يحرم عليه أن ينكح أخت المرتضع؟ أخت يعني نقول أصول المرضعة أو أصول الفاحل أيضا، واضح، يحرم عليه أن ينكح ابن المرضعة، هل يحرم عليه أيضا أن ينكح أخت المرضعة؟ هل يحرم عليه أن ينكح أم المرضعة؟ كما يحرم عليه أن ينكح ابن المرضعة وابن صاحب الفاحل لأنه بمنزلة ولده، أيضا يحرم عليه أن ينكح أخت المرضعة لأنها ماذا؟ بمنزلة، قولوا يا شنو؟ خالة ولده، واضح، أو أم المرضعة، أوضح، ينكح أم المرضعة، يحرم عليها أن ينكح أم المرضعة لأنها بمنزلة شنو؟ بمنزلة جدة ولده. هل نتعدى إلى غير أولاد صاحب اللبن وغير أولاد الفاحل بتنزيل ما من التنزيلات التي تذكر؟ هل نتعدى من هذا الطرف من أبي المرتضع إلى أخيه إلى أبيه من هذا الطرف؟ أبو المرتضع يحرم عليه أن ينكح في أولاد المرضعة، أخو أبو المرتضع هل أيضا يحرم عليه أن ينكح في أولاد المرضعة؟ لأن أخ أبو المرتضع بمنزلة العم، لأن أبو المرتضع بمنزلة الأب لأولاد صاحب المرضعة، أخوه قهران يصير بمنزلة شنو؟ العم. أبو المرتضع يصير بمنزلة شنو؟ جد لأولاد المرضعة. نقدر نتعدى إلى هذه الموارد وغيرها من الموارد أو لا؟ هذا هو كلامنا. وقلنا في الدرس السابق أنه يستدل على ذلك بدليلين. دليل الأول استفادة عموم التنزيل من الأدلة العامة، يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، هذه الأمور كلها تحرم من النسب فتحرم من الرضا، هيك تقريبا مبسط لذلك. قال جواب تقدم سابقا انه هذه امور لا تحرم بالنسب، هاي العناوين وان كانت عناوين لازمه للعناوين المحرمه بالنسب لكنها ليست من المحرمات النسبيه. ام الاخ، ام الاخت، واضح، ليست من المحرمات النسبيه وإن كانت لازمة لمحرم نسبي. الحديث يقول ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. الأم تحرم من النسب تحرم من الرضاع، الأخ يحرم من الأخت تحرم من النسب تحرم من الرضاع، وهكذا الباقي. أما أم الأخ في هذا العنوان واحدة من دون أن يتحقق في عنوان من المحرمات النسبية، هذا ليس من المحرمات النسبية. فإذا لم يحرم من النسب قهرا هو لا يحرم من الرضاع، واضح. أم الولد ليس أم الأخ، أم الأخ المرضع، لا لا من غير قلنا من غير محرم، بيناه من غير محرم، يعني لا هي أم الأخ، لا هي أم ولا هي زوجة أب. هو أخوه رضعته في المرأة، فصارت المرأة أما لأخيه، أما لأخيه، لا هي أم ولا هي زوجة شنو أبوه. هل يحرم هذا كونها أم الأم، أم الأم الرضاعية لأخيه، هذا يوجب التحريم؟ نقول لا، لأن هذا أم الأخ ليس من العلامة المحرمة بالنسب حتى يحرم من جهة شنو، من جهة الرضاعة. بعبارة أخرى أن المحرمات النسبية محصورة، الأم واحدة منها، الأم واحدة منها. عنوان الأم وإن كان يلازم عناوين كثيرة، عنوان أم، أم الأخ، أم الأخت، جدة الابن، مو الأم جدة الابن، واضح. هاي ملازمة لهاي العناوين، لكن هاي العناوين لم تحرم بدليل الأدلة الشرعية، وإنما المحرم هو شنو، عنوان شنو، الأم. وهذا هو المستفاد من الآية الشريفة ومن الأدلة، عندما يقال بأنه حرمت عليكم أمهاتكم، مستفاد من ذلك أن التحريم ما منصب على ذات هذه المرأة بأي عنوان اتصفت، وإنما اللي يفهم أن جهة التحريم في هذه هي كونها شنو، أم، كونها أم، أن جهة التحريم في هذه كونها أم، جهة التحريم في تلك كونها أخت، مو جهة التحريم أن التحريم في هذا بأي جهة اتصفت وبأي عنوان اتصفت. هذه تحرم لكونها أم، وتحرم لكونها أم أخ، وتحرم لكونها أم أخت، وتحرم لكونها جدة الولد. ما يفهم من الدليل هذا، وإنما يفهم من الدليل حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرمت عليكم تلك المرأة التي تتصف بعنوان أنها شنو، أم، هذا المحرم النسبي. أم الأخ من دون أن تتصف بكونها أم، هذا ليس من المحرمات النسبية. فإذا لم يكن من المحرمات النسبية فبعد ما يشمل الدليل، ما يحرم، يحرم من الرضاع، ما يحرم من شنو، من النسب، واضح. بعبارة ثالثة أكثر وضوحا، أن يفهم من الدليل بقانون أن الوصف مشعر بالعلية كما يقولون، حرمت عليكم أمهاتكم، أن تعنون المرأة بعنوان الأم هو العلة في ماذا، في تحريمها. جهة التحريم هي عمومتها لشخصين، هذه جهة التحريم. أما كونها أم أخوه، كونها أم أخته، كونها جدة الولد، هذا ليس من العناوين الموجبة لماذا، للتحريم. هذا كله بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني الذي يستدل به على التعدي هو التمسك بالروايات الخاصة، والروايات الخاصة عبارة عن روايتين كما تقدم، صحيحة أيوب بن نوح وصحيحة علي بن مهزيار، حيث ورد فيهما ما يمكن أن يستدل به على التعدي. في الصحيحة الأولى صحيحة أيوب بن نوح ورد فيها هذا العنوان، قال كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، أرضعت بعض ولدي، فصار هو السائل أبو المرتضى، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ بعض ولد ماذا؟ المرضعة. الإمام عليه السلام قال: لا يجوز ذلك، هذا معنى لا ينكح أبو المرتضع في أولاد شنو؟ المرضعة، لا ينكح في أولاد المرضعة. هذا لو وارد بها الشكل واضح، حكم خاص في مورد خاص، التعدي قطعا غير جائز. لكن الذيل يقول: لا يجوز ذلك لك، لأن هذا التعليل، لأن ولدها ابن المرضعة صار بمنزلة شنو؟ ولدك، ابنها صار بمنزلة ابنك، فبتها صارت بمنزلة شنو؟ بتك، فلا يجوز لك ماذا؟ أن تتزوجها. فيقال بأنه يستفاد من ذلك التنزيل بلحاق جميع الآثار، جميع الآثار، ابنها صار بمنزلة ابنك، إذن أخوك صار بمنزلة عمها، فأيضا لا يجوز له شنو؟ أن يتزوج بها. أبوك منو؟ أبو المرتضع، أبو المرتضع، السائل هو أبو المرتضع، مو أبوه، لا يجوز له أن يتزوج ببنت المرضعة، لأنه صار بمنزلة شنو؟ جدها. واضح؟ بمنزلة جدها. هذا نقدر نتعدى إلى هذا؟ استدلال يقول بل نقدر نتعدى، لأن يعني بمجرد المستفاد من الدليل هو عموم التنزيل بالحق، عموم الآثار بالحق، جميع الآثار. التنزيل ليس مختص بتحريم أبي المرتضع على أولاد شنو؟ المرضعة، ما مختص بهذا، لأن التعليل يفيد عموم الحكم وشمولا لكل هذه الموارد وغيرها أيضا. إذن كما يحرم على أبي المرتضع أن يتزوج في أولاد المرضع، يحرم على أبيه أن يتزوج، يحرم على أخيه أن يتزوج، وهكذا، وفي ذاك الطرف أيضا. ابن المرضع، ابن المرضع ما يجوز له أن يتزوج أخت أبو المرتضع، لأنها شنو؟ بمنزلة شنو؟ عمته، بمنزلة عمته، لأنه ما دام ابن المرضع بمنزلة ابن هذا، إذن أخت هذا شو تصير؟ عم ذاك، فلا يجوز له أن يتزوج بأخت أبي المرضعة، لا يجوز له أن يتزوج بأم أبي المرضعة، لأنها بمنزلة شنو؟ جدته، وهكذا. لا يجوز له أن يتزوج ببنت أبي المرضعة، لأنها بمنزلة شنو؟ أختي، وهكذا. هل يستفاد من هذا الدليل التعميم بهذا اللحاق أو لا؟ هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي هي صحيح علي بن مهزيار، اللي هي ما واردة بلسان التعليل لكن واردة بلسان شيء يشبه التعليل، قال: حديث العاشر في الباب السادس، قال: إن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ أبو المرتضع السائل يسأل أنه هل يجوز له أن يتزوج ابنة الفحل، أولاد صاحب اللبن، هل يجوز لي أبو المرتضى أن أتزوج ابنة زوجها، ابنة زوج المرضعة، يعني ابنة الفاحل صاحب اللبن؟ فقال قلت له إلى أن يقول أكو في الجملة، قلنا أكو تفسيرها مو واضح. فقلت له الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها، ابنة غير المرضعة لكن من صاحب اللبن نفسه. قال لو كنا عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكنا في موضع بناتك. هذا محل الشاهد، كنا بنات صاحب اللبن، ما دام الفحل واحد هو اللي أرضع تلك البنت وأرضع ابنك، ما دام الفحل واحد تلك البنت وابنك رضع من لبن واحد، واضح، تصير البنت بنت الفحل بمنزلة بنتك، كنا بمنزلة بناتك، واضح، كنا بمنزلة بناتك. إذن كما أن بنت المرضعة بمنزلة البنت لأبي المرتضى، بنت صاحب اللبن بنت الفاحل أيضا بمنزلة البنت لأبل شنو المرتضى. فهنا يقال بأن هذا التنزيل عام، ما يختص بخصوص أبي المرتضى، هذا مو فقط يحرم أبو المرتضى على أولاد الفاحل، واضح، لأن ما دام صار هاي البنت إلك إذا أخوك صار عمها، أمك صارت شنو عمتها، بيبيتها، أختك صارت عمتها، واضح، وهكذا. فالتنزيل بعد يشمل كل هذه الموارد، ما يختص بأبي المرتضى. هذا طريقة الاستدلال بهذه الروايات على التعميم، بأن يقال أن التنزيل بلحاظ جميع الآثار، ما مختص بخصوص تحريم أبي المرتضى على أولاد الفاحل أو على أولاد المرضع، ما مختص بهذا، وإنما هذا صعب بمنزلة الزفت، ترتب كل الآثار عليه، بعد أخوك يصير عمة، أمك يصير بيبيتها، أختك يصير عمتها، وهكذا. فهل يلتزم بذلك أو لا؟ هذا بعد من يحتاج لإثبات التحريم إلى الاستعانة بدليل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، من يحتاج إلى هو تنزيل، هو قاعد ينزل، وكأنه قال ابن المرضعة بمنزلة شنو؟ بنت المرضعة بمنزلة بنتك، فلا يجوز لك الزواج، واضح، أخوك بمنزلة عمها فلا يجوز له الزواج، أختك بمنزلة عمة ابن المرضعة فلا يجوز لابن المرضعة أن يتزوج بها، وهكذا. تنزيل هو دليل التنزيل، ينزل هذا منزلة هذا بلحاظ حرمة شنو النكاح وحرمة الزواج. هل يمكن أن نستفيد من الرواية ذلك أو لا؟ هذا موضوع خلاف بينهم، موضوع خلاف. المتأخرين من علمائنا أنكروا التعدي، وذكروا بأن هذا حكم مختص بماذا؟ بنفس، يعني التنزيل مختص بنفس الحكم المذكور في تلك الروايات، وهو حرمة أبي المرتضى، حرمة تزويج أبي المرتضى بأولاد المرضع وأولاد صاحب اللبن، يختص بهذا فقط. وقالوا بأنه هذا ما يمكن أن يستفاد من التعميم، وذكر الشيخ صاحب الحدائق بأن هذا من قبيل أن يقول القائل أكرم زيدان لأنه مثلا بمنزلة أبيك، يقول هذا ما يستفاد منه أكثر من أنه بمنزلة أبيك في وجوب الإكرام، واضح، بمنزلة أبيك في ماذا؟ في وجوب إكرامه، مو أنه بمنزلة أبيك بحيث اللي يعني أخت تصير عمتك وأم تصير بيبيتك وكذا وكذا، ما يستفاد منها هذا إلى جميع الآثار. أكرم زيدا لأنه بمنزلة أبيه، نقدر نفهم من هذا أنه أنت يحرم عليك أن تتزوج بأخته، لأن أخته صارت بمنزلة عمتك، أو أنه هو الآب يحرم عليك أن يتزوج بأختك، ما يستفاد. وأن هذا يستفاد منه أنه بمنزلة الأب في وجوب الإكرام، مو أكثر من هذا. من يتحدى عن هذا؟ إيه؟ ما قاعد أقول هو نفسه. لا في هذا أقول في هذا في هذا من يستفيد منه؟ لا حرمة النكاح، لا وجوب الإكرام أيضا، هم من يستفيد منه؟ هالشي مدعى أنه من يستفيد منه وجوب الإكرام، حتى تعدي عن هذا الأمر في وجوب الإكرام، وإنما وجوب إكرام زيد لأنه بمنزلة ماذا؟ أبيك. فنستفيد منه وجوب إكرام. أفرض ابن زيد، لأنه إذا كان هذا بمنزلة أبيك فابنه بمنزلة شنو؟ بمنزلة أخوك. هذا مع الكلام. أو وجوب إكرام أبو زيد، لأنه إذا كان زيد بمنزلة الأب فأبوه بمنزلة شنو؟ الجد. فهم نستفيد وجوب إكرامه؟ قالوا لا. يقول هذا حكم مخصوص في هذا المورد، نتعدى منه، ما نقدر نستفيد منه أكثر من ذلك. هذا الرأي الموجود عند المتأخرين من فقهائنا رضوان الله عليهم. سيد الخوي هنا عنده مطلب. قبل أن نجي رأي سيد الخوي، هذا أيضا واجه اعتراض من قبل علماء آخرين، وذكروا بأنه لا يمكن استفادة عموم التنزيل. وهذا الرأي في الحقيقة نقحه ورتبه السيد الخوي قدس الله نفسه، وذكره وبين له في التخريج فني، وحاصله أنه لا، إذا بقينا إحنا والفهم العرفي من هذا الدليل فالدليل ضعف التعميم، لأنه تعليل بالضبط من قبل أن يقول يحرم الخمر لأنها شنو؟ لأنه مسكر، فيستفاد من ذلك عموم التنزيل. هناك تعليل في رواية، تعليل لأن ولدها صار بمنزلة ولدك، وفي الثانية تطبيق كبرى على الصغرى، هن بمنزلة بناتك، في بنات الفاحلة هن بمنزلة بناتك. ومن هذا التعليل والتنزيل يستفاد من التعميم، يعني هو يقول يقعد يعلل الحكم في مورد بعلة عامة. لا تلاحظون ما قاعد يحص العلة بذاك المورد، يعلل المورد بعلة عامة، يقول أولاد المرضع بنت المرضع تحرم عليك، هذا حكم. لماذا تحرم عليك؟ لأنها بمنزلة شنو؟ ولدك. إذن هذا العلة ما اختص بهذا، العلة تقول البنت المرضعة بمنزلة شنو؟ بمنزلة بنتي أبي المرتضى. لو ورد هيك دليل عندنا مستقل عن هذا الحكم، لو ورد هيك دليل يدل على تنزيل أولاد المرضعة منزلة أولاد أبي المرتضى، لو ورد عندنا دليل، أكو واحد يشكك في تعميم هذا لكل الآثار؟ قاعد تلاحظون تعام ابنك بالضرب من قبيل يقول الفقاع خمرا، الطواف في البيت شنو؟ صلاة. تنزيل الطواف في البيت صلاة، مو وارد في حكم خاص. لو فرضنا ذلك يستفاد منه التعميم ولا لا؟ بلا اشكال يستفاد من التعميم. الفقاع خمرا بالتنزيل خمرا، فترتب عليه كل آثار شنو؟ كل آثار الخمر، لا أثر معين من الآثار. نفس الكلام يقول بأنه نستفيد مما إذا ورد كتعليل لحكم في مورد. صحيح ورد تعليل لحكم في مورد، لكن التعليل بهذا الشكل وبهذا اللسان يفيد التعميم، كما لو قال الفقهاء نجسا لأنه خمرا، لأنه بمنزلة الخمر. لا يستفاد من التعبير وتطبيق هذه الكبرى على من؟ على هذا المورد. فكأنه قال الحقها خمر، حتى أنه ورد في ماذا؟ في مورد الحكم بالنجاسة، أو ورد في مورد الحكم بالتحريم. فكأنه قال الفقاء خمرا، يعني أنزل الفقاء منزلة ماذا؟ الخمر. نزل منزلته مو في بلحاظ أثر واحد، وإنما بلحاظ جميع وتمام الآثار. ما نحن فيه من هذا القبيل. صحيح أن الحكم المسؤول عنه في الرواية ومورد نظر الرواية هو تحريم أبي المرتضع على أولاد المرضعة، على أولاد صاحب الفاحل، لكن التعليل عام لأن ولدها صار بمنزلة شنو؟ ولدك. فكأنه ورد دليل مستقل يقول أن ابن المرضعة بمنزلة ابن أبل مرتضى. إذا ورد في دليل مستقل أكو واحد يتوقف التعميم؟ صار ابن المرضعة نزل شرعا منزلة ابنك. شنو الآثار اللي تترتب عليها؟ تترتب علينا على ولد مرضع بالتنزيل. ابنك، سمحوا لي، ابنك يحرم عليك؟ يحرم على أخوك؟ يحرم على أمك؟ يحرم كل هاي الموارد تثبت، هاي كلها من أحكام الثابتة للابن النسبي لأبي المرتضى بالتنزيل. يقول ينزل ذاك منزلة شنو؟ منزلة هذا، بلحاظ كل هاي الآثار، مو بلحاظ فقط حكمه وحرمة الأب اليمن عليه، حرمة أبي المرتضى عليه. وإن كان التعليل وارد في هذا المورد، لكن لا داعي لتفصيل سبيله، يعني ورد بلسان التعليل بالضبط من قبيل يحرم الفقاء لأنه شنو؟ مسكرا بالتنزيل، ما يختص بماذا؟ بالتحريم فقط، وإنما هو مسكرا، فتترتب عليه كل الآثار الشرعية ثابتة لمن؟ للخامر. كل الآثار الشرعية بالتنزيل تثبت لمن؟ للفقاء، كما هي ثابتة لمن؟ للخامر. التنزيل هذا معناه في الحقيقة معناه أن نقطة الموقف جوهر النزاع هو هذا، أنه هل نستفيد من هيك دليل التعليل بلحاظ خصوص الحكم الوارد في التعليل أو لا، وإنما هذا مجرد تطبيق إلى، والتنزيل هو يشمل ماذا؟ يشمل أحكام أخرى. هذا محل الخلاف. أحد الآثار شنو؟ لا لا، هذا مو لان هذا مو مشكلة، هذا يمكن نخرج التخصيص الدليل كذا، مو يعني مو فد مشكلة. سنشوف أنه نقدر نعمم لي سائر الآثار اللي من هذا القبيل، مو الآثار اللي واضحة أنه أكو أدلة تقول أنه ما تثبت في المقام. هذا محل الكلام. على كل حال قلنا سيد الخوي يقول بأنه ظاهر الدليل هو التعميم، وإذا بقينا احنا والدليل ما دخلنا فد عنصر جديد، هذا عن مهم القضية، فد عنصر جديد في المسألة يغير من الموقف، يجب أن نلتزم بماذا؟ بالتحريم في كل هذه الموارد، في كل هذه الموارد. كل حرمة تثبت باعتبار كون هذا الابن النسبي لأبي المرتضى تثبت أيضا المال لابن المرضع ولابن الفاحل. واضح؟ مش قلنا كما يحرم الابن على أبيه كذلك إن المرضع يحرم على أبي المرتضى، كما يحرم الابن يحرم عليه أن ينكح أخت أبو ابن المرضع، يعني يحرم عليه أن ينكح أخت ماذا؟ أبي المرتضع، وهكذا في باب. يقول التزمنا بذلك، وكان مقتضى عموم التنزيل هو الالتزام بذلك، لكنه يقول اللي وقفنا عن الفتوى بذلك مسألة واحدة، وهي مسألة أن هذا من المسائل عامة الابتلاء، ليصدق عليها أنه لو كان هذا التحريم في الواقع ثابت لكان من الواضحات. هاي مسألة لو كان لبان يقول هنا تكون صادقة، لو كان واقعا التحريم ينتشر ما يختص بأبي المرتضى، وهي مسألة عامة البلوى ما أكثر ما ترضع المرأة صبيا أجنبيا عنها. واضح إذا كانت التحريم ينتشر بين جماعات عديدة من طرف أولاد المرضعة، من طرف أولاد الفاحل، ومن طرف أبي المرتضى، يقول لكان هذا من الواضحات، لكان هذا من الواضحات على مستوى الفتوى، ومن الواضحات على مستوى شنو الروايات. والحالة ما عندنا هيك شيء لا على الفتوى، لأنه ماكو فتوى بالتحريم إلا من نوادر، ومو واضح أن نسبة هذا التحريم لهم نسبة صحيحة، ولا على مستوى الروايات أيضا منعكس تحريم أبي المرتضى على نكاح أبي المرتضى في أولاد صاحب اللبن ولا الموضع على وارد في الروايات. أما حرمة أخو أبي المرتضى على أولاد الفحل وأولاد صاحب اللبن ما وارد في الروايات، ولا رواية واحدة تشير إليه. واضح؟ فهذا بل بالعكس اكو رواية في دلالة على عدم هذا الشيء. هذا كله يقول سنقرأ على الرواية، يقول هذا كله ما يوجب القاطع بأن هذا التحريم ليس ثابتا، وإن كان مقتضى الدليل هو الالتزام بهذا التحريم. الرواية التي تعزز عدم ثبوت التعميم بلحاظ هذا التحريم هي عبارة عن رواية المروية في الحديث الباب السادس الحديث الثاني بني مو الحديث الثاني هذا الحديث الثامن صحيحة الحلبي قلت لأبي عبد الله في الباب السادس أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها يعني ابنة صاحب اللبن ابنة الفاحل أيحل لذلك الصبي الذي أرضعته المرأة هذه الابنة أيحل لذلك الصبي المرتضع يعني ابنة صاحب الفاحل أو لا؟ أي واردة في مسألة شنو؟ المرتضع هل يجوز له أن ينكح ابنة صاحب اللبن من غير المرضع؟ طبعا من غير المرضع. ابنة صاحب شنو؟ صاحب اللبن، هل يجوز له أو لا؟ بناء على التنزيل شنو نقول؟ ما يجوز. ليش؟ لأنه هو مرتضع من هذه المرأة فهي عرف بنت أبوه، مو بنت أبوه يعني أولاد الفاحل هم إخوة المن للمرتضى، واضح هم إخوة للمرتضى، فابن صاحب الفحل الصير بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأخت للمرتضى، بمنزلة الأخت للمرتضى. فما قلت أنه لا يجوز له ماذا؟ أن ينكح بنت صاحب اللبان، بنت الفاحل، لأن الحرمة تنتشر ما تختص بها بالمرتضى، وإنما تشمل المرتضى نفسه وأبو أبو المرتضى وأخو أخو المرتضى أبو المرتضى، وكل كل ذلك نشمله بناء على التنزيل. بينما الإمام في مقام الجواب يقول ما أحب، اللي مستفاد منها شنو؟ الجواز مو التحريم. ما أحب أن أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبني ولده، يعني قد رضعت شنو؟ من لبنه، واضح؟ قد رضعت من لبنه. ما أحبه ما يستفاد من التحريم، ويستفاد منه الجواز، لكن مع شيء من الحزازة اللي معناه شنو؟ معناه الجواز وعدم التحريم. والحال لو التزمنا بعموم التنزيل تحرم، لأن قلنا تحرم المرتضى، يحرم على من؟ على ابنة صاحب اللبن، كما أنه يحرم على أبوه، تحرم على أبوه، يحرم على من أيضا؟ على ماذا؟ على المرتضى، يعني بمنزلة أخته. إذا كانت ابنة صاحب الفحل بمنزلة بنات أبي المرتضى، فإذا هن بمنزلة أخوة المن للمرتضى. إذا بمنزلة أخوة المرتضى فلا يجوز أن يتزوج بها. بينما الإمام عليه السلام في الرواية الصحيحة يقول يجوز له الزواج شنو بها، يعني يستفاد من هذا المعنى. زين، هذا اللي ذكره السيد الخوي. خب هذا المطلب في الحقيقة اللي ذكره السيد الخوي لا بأس فيه في الجملة، يعني بالنتيجة صناعة لا بد أن نلتزم بذلك. التعليل عام ما الاختصاص بهذا المورد بالأمثلة اللي بيناها، عندما يجي دليل يقول بأنه هذا نجس لأنه بمنزلة كذا، بمنزلة الخامر، بمنزلة الشسمة، يستفاد عموم التنزيل أن هذا نجس، هذا بمنزلته بلحاظ كل الآثار. ووضحنا المطلب أكثر، قلنا هذا بالضبط كما لو ورد دليل وحده، ما أعتقد أن أحد يستشكل فيما ورد دليل التنزيل بلا تطبيق على مورد، بلا تطبيق على مورد. الطواف في البيت صلاة كما ورد، الخمر الفقاع خمر استصغره الناس كما ورد، إذا ورد تنزيل ابن المرضعة منزلة أولاد صاحب أولاد أبي المرتضى، ويستفاد من عموم التنزيل لحظ كل أثر، يعني بمعنى أنه كل أثر، هذا معنى التنزيل، كل أثر يثبت للصلاة شرعا بالتنزيل يعمم عليه من؟ على الطواف. كل أثر ثابت للخمر شرعا بالتنزيل ببركة التنزيل يكون ثابت إمن للفقاع. كل أثر التعليل كأنه ورد التنزيل بدليل مستقل، كان يجرد بالرواية الثانية يقول لهن بمنزلة بناتك، تطبيق كبرى على صورة، يعني طبق كبرى هن بمنزلة بناتك، يعني طبق على هذا. إذا بنات الأولاد بنات الفعل شنو؟ يحرمن على أبي المرتضع لأنهن بمنزلة بناتك. كل أثر يثبت لبنات أبي المرتضى يكون ثابت علماً لبنات الفاحل، كما يحرم على أبي المرتضى أن يتزوج ببناته، يحرم عليه أن يتزوج ببنات الفاحل، لأن بنات الفاحل بمنزلة بناته، كما يحرم على ابنه أن يتزوج ببنت أبي المرتضى، يحرم عليه أيضاً يتزوج ببنت الفاحل لأنها بمنزلة بنات أبي. هيك اللي يفهم من الدليل كلام السيد الخوي في المقام متين، ويفهم من الدليل هذا عموم التنزيل ماكو داعي للاختصاص بهذا المورد، واللي ذكر أيضا من أنه اكو رواية تعزز عدم الالتزام بذلك، هذا هو صحيح. يعني يجب علينا ان نلتزم بالنتيجة بذلك. يعني هاي مسألة انه لو كان لبان هذا شيء صحيح، لانه احنا نلاحظ ان ابو المرتضع وردت فيه عدة روايات تدل على تحريمه على من؟ تحريمه على اولاد صاحب اللبن، مضافا الى انه المسألة اشبه بالاجماعية، اكو اتفاق من قبل علمائنا على تحريم ابي المرتضع على من؟ تحريم اولاد المرضعة واولاد الفحل على ابي المرتضع. في المسألة واضحة وعامة، ليش؟ لان لها ثبوت واقعي. بينما اذا تعدينا من هذه لا نجد اتفاق في الفتوى، ولا نجد هناك رواية ولا واحدة ولو ضعيفة السند تدل على هذا التحريم، من هناك ما يعزز عدم التحريم. فالصحيح في المقام وفاقا للمشهور هو عدم التعدي، عدم التعدي، لكن بهذا البيان كافي. صلى الله وين الروايات الصحيحة؟
مطابقة تدلنا على حرمة أو تحريم على حرمة الروايات.